التي جعل الله لكم قياما، فما دامس فيها يؤخذ على يده. بأي وسيلة نأخذ على يده؟ من الناس من لا يرجعه الوازع القرآني، يعني من الناس من لا يقتنع إذا قلنا إن الطلاق الثلاث المتتابع حرام، فنعاملهم بالرادع السلطاني ما دام لم يقتنع بالوازع القرآني، نعالجه بالرادع السلطاني وهو أن نحرمه من زوجته ونقول إننا لم نعاملك إلا بما أردته لنفسك، وهو ألا نمكنك من مراجعته. فأمضى عمر رضي الله عنه، أمضى عليهم الطلاق. ومعنى إمضائه الطلاق أنه منعهم من المراجعة تأديبا لهم ومنعا لهم من المحرم، لأنه لم يمنعهم من المراجعة سنتين من خلافة، لم يمنعهم إلا حين تتايعوا في هذا الأمر وتعجلوا فيه مع تحريمه، فأراد أن يمضيه عليهم اعتدادا بقولهم، هم الذين أرادوه لأنفسهم وهو محرم شرعا فليمضى عليهم. فصار هذا من عمر رضي الله عنه من باب السياسة لا من باب التشريع، فلا يكون مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الطلاق الثلاث واحدة، بل هذا من باب السياسة الشرعية. ونظير ذلك من فعله رضي الله عنه أنه منع من بيع أمهات الأولاد، يعني الرجل إذا جامع أمته وولدت منه صارت أم ولد، فمنع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد، مع أن أمهات الأولاد كن يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر. لماذا؟ لأنه رأى أن الناس قل عندهم الخوف من الله، فصار الرجل يبيع أم ولده وابنها يبكي. ابن هذا ابن من؟ ابن سيدها، لا يمكن أن سيدها يعطي ابنه السيد الجديد، فصار الناس لا يبالون، يبيع أمته التي لها ابن ولابنها يبكي ولا يبالي أن يفرق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها. فرأى عمر رضي الله عنه تأديبا لهم أن يمنعهم من التفريق بينهن وبين أولادهن بالرادع السلطاني، بالرادع السلطاني، وهذه من السياسة. ونظير ذلك أنه لما كثر شرب الخمر من الناس رفع عقوبته من 40 إلى 80. ردعا للناس عن شرب، وإلا فالأصل أن عقوبة الخمر ليست حدا. إذا تأملت السنة في ذلك وعلمت أنه ليس بحد، لأنه لما جاء بالشارب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هل أوقف شخصا يعد الجلدات؟ لا، من الصحابة من يجد بنعله بردائه بصوته كل بيده نحو 40. وفي عهد أبي بكر بقي الأمر كذلك على 40. في عهد عمر لما كثر الشرب استشار الصحابة ماذا تريدون، ماذا ترون؟ قالوا يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون، وهو حد القذف، يعني وشرب الخمر ليس له حد. فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى 80، وهذا صريح كالإجماع من الصحابة على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا، لأن عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود 80، ولكن مع ذلك ما أحد أنكر، وهو كالإجماع منهم على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا. وأيضا هل يمكن لعمر أو لغير عمر لو كانت العقوبة حدا وهي 40 هل يمكن أن يرفعها إلى 80 لردع الناس؟ لا يمكن أبدا، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولهذا لو كثر الزنا في الناس هل نقول 100 جلدة ما تكفي إلى أن نرفعها إلى 200؟ لا يمكن لا يمكن. فمن تأمل النصوص تبين له كالشمس أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا، وإنما هي تعزير لكن لا يقل عن 40. يعني يمكن أن نقول تعزير لا يقل عن 40 لأن هذا أدنى ما ورد فيه، ولأن هذا أقل ما يمكن أن يرجع الناس. فالمهم أن عمر رضي الله عنه له سياسات، سياسات هي في الحقيقة سنة مأمورون نحن باتباعها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام نص على أبي بكر وعمر فقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فتكون هذه السنة وهي سياسة الناس بالتشديد عليهم فيما لا يخالف الشرع سنة عمرية، بل هي سنة نبوية، لأننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء. ولهذا جعل أمر الرسول أمرا لله، لأن الله أمرنا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن حديث ابن عباس هذا صريح واضح أن طلاق الثلاث واحد بأي لفظ كان، والقياس يقتضي هذا. وكون الإنسان يبين زوجته أو لا يبينها ليس إليه، بل هو إلى الله ورسوله. ولهذا لو قال أنت طالق طلاقا لا رجعة فيه، هل له أن يراجع؟ على القول الراجع له أن يراجع، لأن قوله لا رجعة فيه حكم، حكم على طلقة واحدة أنه لا رجعة فيها، وهذا ليس إليه، بل إلى من؟ إلى الله ورسوله. فهو إذا طلقها طلقة واحدة له الرجعة، حتى لو قال لا رجعة فيه، كما أنه قال لو أنت طالق طلاقا لا تطلقين به يصلح؟ ما يصلح. فإذا كان نفي الحاق الطلاق بصفة تقتضي انتفاءه لا تؤثر، كذلك إذا ألحق الطلاق بصفة تقتضي عدم الرجعة فيه فإنها هذه الصفة لا تؤثر فيه. وأظن هذا واضح، وأظن هذا واضحا جدا. ثم إن العلماء رحمهم الله أكثرهم على أنه يقع الطلاق ثلاثة، سواء قال أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يقع ثلاثة، وهو الذي عليه أكثر العلماء. وإذا كانت المسألة مسألة نزاع فإن الله وجهنا سبحانه وتعالى أن نرد الأمر إلى الله ورسوله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بإجابات متباينة لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها إجابات ضعيفة. منهم من قال إنهم كانوا يريدون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون التوكيد، لا يريدون أن كل جملة مستقلة عن الأخرى. من قال هذا؟ الأصل في الكلام إيش؟ التأسيس دون التوكيد. ومنهم من قال إن هذا في المطلقة غير المذكور بها، لأنها لتبين بالأولى ولا يتبعها الثاني والثالث، وهذا غير صحيح. هذا يا إخواني فيه لي أعناق النصوص إلى ما يعتقد الإنسان من مذهب، وهو خطير، يعني سلوك الإنسان هذا المسلك هذا خطير جدا، أن يحاول لي أعناق النصوص إلى ما يعتقده أو إلى ما يقول به من رأي. الآراء كلها تابعة وليست متبوعة. أبق النصوص على ما هي، والحمد لله أنت الآن إذا فعلت هذا فقد قلت بالأصل، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق الثلاث. وإذا قلت بهذا فإنك سلكت الأيسر على العباد، ومعلوم أن الدين إيش يسر، فما دام هذا هو الأيسر وهو الأصل وهو الذي تدل عليه النصوص فلماذا نتهيب منه؟ ولهذا ينبغي للإنسان إذا تبين الأمر تماما أن لا يتهيب من القول بما دل عليه الكتاب والسنة أبدا، وإن قال الناس وقال. شيخ الإسلام رحمه الله ابتلي بهذه المسألة وحبس عليها وهو صابر محتسب، لأنه يرى أنه على حق وأنه مجاهد في سبيل الله، يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. فأنت إذا تبين لك الأمر من الكتاب والسنة فعليك به ولا تبادر. لكن صحيح أن ما يخالف الجمهور يجب أن تتثبت فيه وأن تتأنى، لأن خطأ الجمهور صعب، القول الحكم بخطأ الجمهور صعب. فإذا رأيت قولا تبدى لك أنه الصحيح وهو مخالف لقول الجمهور فلا تتعجل، تأن وردد فكر، وإذا تبين لك الأمر فلا تبالي، أنت مع الكتاب والسنة، والجمهور يغفر لهم خطأهم، لأن من حكم فاجتهد فأصاب فله أجرهم، ومن أخطأ فله أجر واحد. هناك قول شاذ في المسألة أنه لا يقع به شيء إذا طلق ثلاثة، قول الرافضة، وقولهم وجيه، لأن هذا محرم بصفته فيكون باطلا، كما لو باع صاعا من البر بصاعين فالعقد باطل. لكن هذا القول القياسي إذا كان يعارضه النص صار قولا ساقطا مرفوضا، ويسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار ولا عبرة به. وما دام النصوص دلت على أن طلاق الثلاث واحدة فليكن واحدة. نعم.
حدثنا إسحاق.